يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 56 بعد 100. فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة، الصحيفة 5، شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 25 من أجزاء حديثي عن شؤون عقيدة التوحيد. مر الحديث في الشأن الأول التأسيس، وفي الشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد، ولازال الحديث يتواصل في الشأن الثالث العبادة، العبادة التوحيدية، وهذا هو الجزء 10 من الأجزاء التي تتحدث في أجواء العبادة التوحيدية. مر الكلام في أن العبادة نية وتوجه وطقوس مع أحكامها.
مر الكلام في النية وفي جزئيها الأول والثاني، وانتقلت بعد ذلك للحديث عن الجزء الثاني من أجزاء العبادة، التوجه. وقد بينت لكم من أن النية والتوجه يتمازجان معا، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. تواصل الحديث في الحلقة الماضية ما بين وقائع السجود لأبينا آدم وما جرى لليهود عند باب حطة، فمن سجود في محضر أبينا آدم إلى أمر بالسجود لمثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، هذا المثال الذي وضعه الله على باب القرية التي أمر اليهود إذا ما دخلوا من الباب أن يخروا سجدا، أن يدخلوا الباب سجدا. مر الكلام في هذا إلى أن وصل الحديث إلى مصطلح المساجد الذي جاء في الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا بحسب تأويلهم الأئمة المعصومون، إنهم الأئمة الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة، أولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن سورة الجن انتقلت بكم إلى سورة الأعراف وإلى الآية 29 بعد البسملة من السورة: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. المسجد هنا هو الإمام المعصوم، مثل ما مر علينا في الأحاديث التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية. والكلام هو هو في الآية 31 بعد البسملة من سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل إمام من الأئمة المعصومين الأربعة عشر. ففي الآية المتقدمة: أقيموا وجوهكم عنده، عند كل مسجد. مر الكلام في أن المراد من المسجد في مرحلة التنزيل بيت العبادة، وعدد المساجد كان محدودا في زمان التنزيل حينما كان الإسلام مستقرا في المدينة، فعدد المساجد كان محدودا. فهذا الكلام نستطيع أن نتصوره وأن نتوقع تحقق فعليته على أرض الواقع في تلك المرحلة، من أن المسلم يقيم وجهه عند كل مسجد، من أن المسلم يأخذ زينته عند كل مسجد، فعدد المساجد كان محدودا جدا، وتلك مرحلة وانطوت، مرحلة التنزيل. في مرحلة التأويل فإن المساجد هم الأئمة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد عند كل إمام من الأئمة. هذا الخطاب يوجه إلى شيعة زمانه، والأمر هو هو في الآية 31 بعد البسملة من سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مر الحديث في هذه التفاصيل، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافر.
لقطة من البدايات، إنني أقرأ عليكم من الجزء 15 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أذهب إلى موطن الحاجة منه في الصفحة 29 عن البدايات. وخلق من نور اللوح القلم. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة كما قلت لكم. فقبل هذا هناك كلام فيه تفاصيل. وخلق من نور اللوح، إنه اللوح المحفوظ، وخلق من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي، فبقي القلم 1000 عام سكران من كلام الله تعالى. فلما أفاق قال اكتب، قال الله له
للقلم بعد أن أفاق وخلق. خلق الله من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي. هذا التوحيد الذي نتحدث عنه بحسبنا. القلم هنا يكتب توحيدا بحسب ذلك المقام الذي تتحدث عنه هذه الرواية الشريفة. وخلق سبحانه وتعالى من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي، فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى، فلما أفاق قال اكتب. قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما سمع القلم اسم محمد خر ساجدا. وقال سبحان الواحد القهار، سبحان العظيم الأعظم. ثم رفع رأسه من السجود وكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى بقية تفاصيل الحديث، وهي صور عظيمة مما جرى في البدايات، في البدايات التي هي أصلنا ومن هناك جئنا. ورحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، من هناك جئنا. فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه وآله خر ساجدا وقال سبحان الواحد القهار، سبحان العظيم الأعظم. تلاحظون أن السجود في كل طبقات الوجود. الكلام ليس محصورا ببرنامج الخلافة في الأرض وببرنامج الأنبياء. صحيح مر الكلام فيما يرتبط بسجود الملائكة لأبينا آدم، وهو في الحقيقة سجود لنور محمد وآل محمد الذي أشرق في أبينا آدم. ومر الحديث عن باب حطة، وكيف أن الله أمر اليهود أن يسجدوا لمثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، قطعا النبي موسى سجد لمثال محمد وعلي ومن كان معه من الصديقين والصالحين في زمانه، قطعا سجدوا لمثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. فإن الأمر جاء إلى اليهود عبر نبيهم موسى، فليأمرهم نبيهم موسى بالسجود وهو لا يسجد؟ هل يكون هذا الكلام منطقيا؟ هذه لقطة واضحة من البدايات. هناك تطابق ما بين البدايات والنهايات، وهناك رموز تكون في النهايات تشير إلى الذي جرى في البدايات. فهذه لقطة من البدايات، فلما سمع القلم اسم محمد صلى الله عليه وآله خر ساجدا. ومن ذلك السجود في ذلك المقام العالي من حيث جئنا، إنها البدايات النورية العظيمة إلى السجدتين المرغمتين، إنهما مرغمتان لإبليس للشيطان. هناك في طقوسنا العبادية هناك سجدتان توصفان في حديث العترة صلوات الله عليها بالسجدتين المرغمتين، هاتان السجدتان مرغمتان للشيطان، إنهما سجدتا السهو. حينما يكون هناك نوع من الخلل في صلاتنا فهناك سجدتا السهو، ولهذا الطقس العبادي تفاصيله، لكنني أقول بالإجمال بعض أنواع الخلل التي تحدث في صلواتنا الواجبة اليومية تكون هاتان السجدتان المرغمتان، المرغمتان لإبليس، المرغمتان لأنف الشيطان، تكون هاتان السجدتان بمثابة تصليح تصحيح لذلك الخلل الذي طرأ على صلاتنا. ماذا نذكر في هاتين السجدتين واللتين لا بد أن يؤتى بهما مباشرة بعد الصلاة التي طرأ عليها خلل ما؟ بحسب البيانات الفتوائية المذكورة في مظانها. فماذا نقول في هاتين السجدتين؟ إننا نخاطب رسول الله بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهاتان السجدتان من أجزاء الصلاة الواجبة، بل هما يصححان الخطأ الذي وقع في الصلاة الواجبة، ويصلحان العيب والخلل الذي وقع في صلاتنا، فلهما الرتبة الأعلى من الصلاة. من هنا وصفت هاتان السجدتان، وصفتا بالسجدتين المرغمتين لإبليس، المرغمتين للشيطان، لأن هاتين السجدتين من خلالهما نكمل النقص في صلاتنا الواجبة، نصحح الخطأ، نصلح الخلل الذي طرأ على صلاتنا.
فهذا هو الذكر الذي نقرأه في سجودنا. نحن نخاطب رسول الله ونحن في حال السجود نتوجه إليه: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهو استمرار لمخاطبتنا للنبي في آخر الصلاة حينما نسلم على النبي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا شأن لي بما يقوله المخالفون من أن الملائكة تنقل سلامنا، هذا يعني أن رسول الله ليس سامعا لسلام المصلين. إذا كان الأمر هكذا، إذا لماذا نخاطبه؟ لماذا لا نقول هكذا: السلام على رسول الله، والملائكة حينئذ تتكفل بنقل هذا السلام لمحمد صلى الله عليه وآله؟ لماذا نخاطبه؟ لماذا نقول له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي؟ لماذا نخاطبه؟ وكذلك لماذا نقول السلام عليكم؟ هذا الخطاب قطعا لإمام زماننا، السلام عليكم، هذا الخطاب في آخر جملة من جمل التسليم قطعا لإمام زماننا، لا كما يقول لكم مراجع النجف من أنه سلام على الملائكة. وبعضهم حينما سئل بقي حائرا في جوابه، لا يدري ماذا يقول، وأجاب بإجابة سخيفة إلى أبعد الحدود: إنني أتحدث عن الخوء وعن أمثال الخوء، وهذه الإجابات موجودة في كتبه، وقد قرأتها وتحدثت عنها في برامجي السابقة. أنا في هذه الحلقات لست بصدد إيراد أقوال المراجع وذكر آرائهم، فنحن نخاطب رسول الله في صلاتنا ونسلم على إمام زماننا، فهذا يعني أننا متوجهون إليهم. أليست الأمور بخواتيمها؟ فهذه خواتيم الصلاة، نسلم على النبي نخاطبه، ونسلم على إمام زماننا في آخر جملة من صلاتنا، لأننا إذا لم نسلم على إمام زماننا ولم نتوجه إليه فإن صلاتنا لن تكون قد أصابت الهدف. لابد للصلاة أن تصيب الهدف، وإنما تصيب الهدف حينما تكون النية صحيحة، وحينما يكون التوجه سديدا، وبعد ذلك لابد أن نأتي بالطقوس على أحسن وجه بحسب ما نتمكن. وأهم شيء في تلك الطقوس ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الذكر الواجب القطعي، ومن أنه مطهر لصلاتنا، ومن أنه هو الذي هذا الذكر يكون سببا
لقبول صلاتنا في طقوسها في ألفاظها. أما روح هذه الصلاة فهو مضمون التوجه، ونحن نتوجه إلى إمام زماننا في كل أعمالنا، في صلاتنا، في صيامنا، في كل أعمالنا. العبادات من دون التوجه الصحيح هي عبادات ميتة لا روح فيها. روح العبادة التوجه الصحيح، والتوجه يكون ممازجا للنية. لا تتعجلوا علي، لا تتعجلوا في الحكم على ما أقول، ولا تتعجلوا في استخراج النتائج النهائية. عليكم أن تصبروا إلى آخر لفظة، إلى آخر كلمة أتكلمها في هذا البرنامج، حينئذ أصدروا أحكامكم على خارطة العقيدة السليمة التي طرحتها في هذا البرنامج بعد أن أكمل كلامي إلى آخر كلمة. وإذا أردتم أن تعرفوا عقيدة التوحيد في خلاصة، في بيان موجز مع مضمون النية والتوجه في العبادات، عليكم أن تصبروا علي إلى آخر كلمة في هذا البرنامج، وبعد ذلك قولوا ما تريدون أن تقولوا، انتفعوا من البرنامج إذا كنتم راغبين في الانتفاع منه بحسب ما تريدون. لكن في البداية لابد أن تصطبروا إلى آخر كلمة أتلفظها، أتكلم بها في هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل.
يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا خلصنا من النار، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغوث يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، القلوب يا طبيب القلوب يا منذر القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الغموم سبحانك يا الله الغاب.
عندنا في كتب الأدعية والأذكار والتوسل في كتبنا الحديثية عدة روايات تخبرنا عنهم صلوات الله عليهم بصلاة استغاثة بالصديقة الكبرى. أقرأ لكم مثالا منها، هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء من الموسوعة الكبيرة عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني رحمة الله عليه. هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء مع مستدركاتها، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 1145، باب الاستغاثة بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، الحديث الأول، عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا كانت لك حاجة إلى الله وضقت بها ذرعا، حاجة ملحة من دونها ستقع في مأزق كبير، حاجة لا بد أن تتحقق وإلا فباب من المشاكل سيفتح عليك. إذا كانت لك حاجة إلى الله وضقت بها ذرعا فصلي ركعتين، فإذا سلمت بعد أن أتممت الركعتين، فإذا سلمت إنك تسلم على رسول الله وتسلم على إمام زمانك في زمان الصادق، فإن السلام يتوجه إلى إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وفي زماننا فإن السلام يتوجه إلى الحجة ابن الحسن حين نقول في آخر الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لم يكن هذا السلام موجها إلى الحجة ابن الحسن، إلى أي جهة توجهونه؟ أم أنكم تقولون كلاما لا تعلمون ما تقولون؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ تقبلون أن تقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا، وتقبلون
أن تسلموا على الملائكة، لكنني حين أقول لكم سلموا على إمام زمانكم ستتوقفون. أكو دودة، دودة مثل ما قلت لكم، أكو دودة. بالضبط، إذا نقول من أن الصوت الذي حدث موسى هو صوت خلقه الله في الشجرة، في النار، في النور، في الهواء، هو صوت الملائكة، هو صوت الأحجار، تقبلون ذلك بيسر وسهولة. لكن إذا قلنا من أن هذا الصوت هكذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين هو صوت صاحب الأمر، ستتوقفون. أكو دودة، 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 أكو دودة. وهاي تدرون منين جايبينها أنتم؟ من منبع الدود، من النجف، من هناك. فتقولون في آخر الصلاة كلاما لا تفقهون معناه، لا بأس بذلك، لا يوجد إشكال، كلام خرطي، صلاة خرطي. تسلمون على الملائكة لا بأس بذلك، لكن أن تسلموا على إمام زمانكم وهو الناظر إلى صلواتنا ولا بد أن ينظر إليها، وسلامنا عليه هو مدعاة أن ينظر إلى صلاتنا كي يوقع على إمضائها. تتوقفون غبران، 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 هذا هو الواقع، غبران. والأغبر منين يتعلم؟ يتعلم من الأغبر قطعا. أنتم غبران أكثر منهم، ماشين وراء غبران. فصلي ركعتين، فإذا سلمت كبر الله ثلاثا. التكبيرات في آخر الصلاة بعد التسليم، وسبح تسبيح فاطمة، التسبيح المعروف، ثم اسجد وقل 100 مرة وأنت ساجد: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، وأنت في سجودك. تلك الصلاة كانت مقدمة لهذا السجود. أين التوجه؟ التوجه إلى إمام زماننا، الأمور بخواتيمها. أنت الآن في حالة سجود، الإمام الصادق كما يعلم المفضلة يقول له: فإذا سلمت، سلمت على محمد قطعا مع أهل بيته، لأن النصوص عن أئمتنا أن نسلم على النبي مع أهل بيته. أما صيغة السلام هذه صيغة شافعية وردت في رواياتنا، لكنها وردت بلسان التقية الطوسي، ومراجع النجف أخذوا الصيغة الشافعية وعلمونا إياها. أئمتنا في الصيغ التي وردت عنهم يسلمون في بعضها بشكل إجمالي على الأئمة المعصومين، وفي بعضها تذكر الأسماء بالتفصيل: علي،
وفاطمة والحسن والحسين، وهناك سلام مفصل على إمام كل زمان، يعني في زماننا سلام مفصل على الحجة ابن الحسن، جاء مرويا عن إمامنا الرضا. هذه المطالب كلها تحدثت عنها في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، لذلك حوزة النجف، الحوزة الشافعية الضالة تحارب برامجي لهذا السبب، لأنني أضع بين أيديكم ما يريده محمد وآل محمد منا في عقائدنا وفي تفسير قرآننا وفي فهم ديننا وفي فتاوانا وفي عباداتنا وفي صلاتنا وفي صيامنا، هذا هو الذي يريده محمد وآل محمد منا. أما ثولان النجف فإنهم يريدون أن يأخذوكم بعيدا عن إمام زمانكم. الإمام الصادق يقول للمفضل: فإذا سلمت كبر الله ثلاثا وسبح تسبيح فاطمة ثم اسجد وقل 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض، لازلت في حالة سجود، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك، قل 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم عد إلى السجود وقل ذلك 100 مرة و10 مرات، واذكر حاجتك فإن الله يقضيها. تصلي ركعتين متوجها إلى إمام زمانك، لأنك تختم الصلاة بالسلام عليه، فلا بد أن تبدأ في صلاتك بالتوجه إليه. بينت لكم من أن العبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن عبر الوجه الذي يريدنا أن نتوجه إليه. فبعد أن تصلي الركعتين إلى أن تصل إلى السجود، في السجود الأول والجبهة على الأرض تقول 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم بعد ذلك تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم تعود إلى السجود أن تضع جبهتك على الأرض. في هذه المرة 110 تقول 100 مرة و10 مرات يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني واذكر حاجتك فإن الله يقضيها. مثل هذا متكرر في كتبنا في أحاديثنا، وأعتقد أن المضامين باتت واضحة جلية، لكننا نتدرج شيئا فشيئا حتى نصل إلى الخلاصة. ومثلما قلت لكم قبل قليل، عليكم أن تصطبروا علي إلى آخر كلمة أتكلمها في هذا البرنامج. لا تحكموا على حديثي ولا تحاولوا أن تنتفعوا من حديثي حتى يكتمل حديثي. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه، سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك يا
مثلما مر علينا من أن التوجه هو روح العبادة وليس الأمر مقتصرا على السجود أو على الصلاة، هذا الكلام قاعدة عامة في كل العبادات. كل العبادات إن كانت في حد الوجوب أو كانت في حد الاستحباب، وحتى التي نحن نحولها إلى عبادة، مثل ما قال رسول الله لأبي ذر، ومر هذا الكلام علينا في الحلقات الماضية، من أن يكون له نية في كل شيء حتى في أكله وفي نومه. فكل الذي ينطبق عليه عنوان العبادة روح العبادة هو التوجه في كل أصناف العبادات، لكنني ركزت في الأمثلة السابقة على الصلاة، وركزت بشكل خاص على السجود، لأن السجود يعتبر هو الذروة في العبادة، ذروة العبادة السجود. من هنا كان التركيز على هذا المضمون، ومن هنا سجد القلم حينما سمع باسم محمد كما مر علينا، هذا في البدايات. وليس القلم هو الذي
سجد فقط. هذا مثال، كل شيء قد سجد، وذل كل شيء لكم، كل شيء سجد لهم. وما كان في قصة أبينا آدم كان الأمر واضحا، وكان الحديث عن سجود، وكذا في باب حطة، وكذا في إطلاق هذا العنوان عليهم المساجد، هم المساجد، المسجد هو الإمام. وما مر علينا في سجدتي السهو، وحتى في صيغة التسليم على رسول الله بصيغة الخطاب، لأنه يسمع سلامنا ويرد على سلامنا قطعا إذا كنا نستحق ذلك، لا أن نسلم عليه السلام الأبتر. أنتم تسلمون في صلواتكم على رسول الله بالسلام الأبتر، تسلمون عليه فقط ولا تسلمون على أهل بيته. بالضبط مثلما هناك صلاة بتراء، هناك سلام أبتر. مراجع النجف علمونا أن نسلم على رسول الله سلاما أبتر في صلواتنا، كي تكون صلواتنا صلوات بتراء، وهذا هو الذي فعلوه بنا. ومضى أجدادنا وآباؤنا على صلوات بتراء بسبب هذه الحوزة البترية. من هنا الروايات تصف مراجع النجف في زمن الظهور بالبتريين، صلاتهم بتراء، بتروا ذكر أمير المؤمنين من التشهد الوسطي والأخير، بتروا السلام على أهل البيت وجاءونا بسلام الشافعي. بتروا تفسير العترة وأبعدوه عن القرآن وجاءونا بتفسير النواصب. بتروا منزلة الإمامة لفاطمة وعلمونا أن فاطمة ليست إماما. بتروا كل شيء، بتروا بيعة الغدير واستدبروها كما وصفهم صاحب الأمر، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم البتريون بأعينهم بأنفسهم، هؤلاء هم البتريون. على أي حال، العبادات كلها روحها التوجه، وهؤلاء مراجع النجف بتروا التوجه من فقه الصلاة، من فقه العبادات طرا، جاءونا بنية ما هي بالنية التي يريدها أهل البيت، بفبركة شيطانية من فقه النواصب، وأدخلونا في طقوس بتراء ناقصة. بتروا ذكر علي من التشهد الوسطي والأخير، بتروا دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام وعلمونا دعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام، ولم يرد هذا عن أهل البيت أبدا، وإنما ورد دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام، وفي دعاء التوجه ذكر لأمير المؤمنين بحسب رواياتهم وأحاديثهم. والله ما جئت بشيء من عندي، كل هذه المضامين موجودة في كتبنا وفي أحاديثنا التي نعرفها من أنها أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الفارق فيما بيننا وبين الوهابيين، هذا هو الفارق فيما بيننا وبين الذين قاتلهم علي على التأويل. قارنوا بين عقائد المراجع التي هي عقائدكم، قارنوا فيما بينها وبين عقائد الوهابية، اقرأوا عقائد الوهابية، لن تجدوا فوارق كثيرة، لكن قارنوا فيما بين العقائد التي طرحتها في هذا البرنامج وبين عقائد الوهابية، حينئذ ستقولون نحن شيعة نحن نختلف عنهم. ما أنتم بشيعة، أنتم شيعة المراجع. قارنوا بين دينكم ودين الوهابية، لماذا تعترضون عليهم؟ قارنوا بين صلاتكم وصلاة الوهابية، لماذا تعترضون عليهم؟ الفارق فيما بيننا وبينهم هو هذا، هذه الحقائق التي أطرحها بين أيديكم. ما أنتم بشيعة لمحمد وآل محمد، أنتم شيعة السيستاني، أنتم شيعة الخوئي، أنتم شيعة الوائلي، أنتم شيعة محمد باقر الصدر، أنتم شيعة هؤلاء. ما أنتم بشيعة للحجة ابن الحسن، شيعة الحجة ابن الحسن هذه هي عقائدهم وهذه هي صلاتهم وهذا هو دينهم الذي يطرح عبر هذه الشاشة. أخذ الحج مثالا من العبادات، هذا هو الجزء الرابع من الكاف الشريف، وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 549، الباب 340، الحديث الأول بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار، يشير إلى الكعبة، يشير إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة تحديدا، إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيخبرون بولايتهم ويعرض علينا نصرهم. هذا هو مضمون عبادة الحاج. والإمام هنا تحدث بلسان المقاربة، فإن الطواف حول البيت هو طواف حول البيت الذي تنور بنور علي وأشرق نور علي فيه وتطهر بطهر علي. إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها، كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك من بقايا دين الحنيفية، حتى أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يطوفون في البيت وكانوا يقومون بهذه المناسك. لذا إمامنا الباقر يقول: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها، وماذا بعد؟ ثم يأتون، الأصل هنا، ثم يأتون فيخبرونا بولايتهم ويعرض علينا نصرهم. صفحة 550، الحديث الثاني بسنده عن جابر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن باقر العلوم صلوات الله عليه، قال: تمام الحج لقاء الإمام، يعني أن الحج سيبقى ناقصا بالضبط مثلما الدين ناقص. اليوم أكملت لكم دينكم، لقاء الإمام هو تمام الحج. لذا فإن صاحب الأمر يكون حاضرا في الحج لأجل تمام حج أشياعه، لأن الإمام إذا لم يحضر في الحج فحج الناس باطل، لا شأن لي بالنواصب، إنني أتحدث عن شيعة علي وآل علي، فحجهم باطل، وإنما لا يحضر الإمام الحج إذا كان غاضبا على شيعته. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، وهذه التفاصيل مذكورة في الروايات والأحاديث، هذا ما هو بكلام من عندي وما هو استنتاج، هذه المضامين ذكرت في الروايات والأحاديث. فباقر العلوم يقول: تمام الحج لقاء الإمام، هذا هو مضمون العبادة. مضمون العبادة يدور مدارهم، وبعبارة دقيقة يدور مدار إمام الزمان. فالتوجه في الصلاة والتوجه في الصيام والتوجه في الحج إلى وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، وهذا هو المضمون الذي يتحدث عنه دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ في أي شيء يتوجه الأولياء إلى وجه الله؟ في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، أم أنهم يتوجهون إلى غيره في الصلاة، ويتوجهون إلى غيره في الصيام، ويتوجهون إلى غيره في الحج؟ إذن متى يتوجهون إليه؟ حينما يتابعون البرامج التلفزيونية المتنوعة في الرياضة وفي المسلسلات والأفلام، حينئذ يتوجهون إلى إمام زمانهم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ متى هؤلاء الأولياء يتوجهون إليه، مع أن النص واضح في أنهم في حالة توجه دائم إلى وجه الله، وحينما يكونون في حالة توجه دائم إلى وجه الله فإن المصداق الأول هو لأهم ما يقومون به، وهي العبادات: الصلاة، الصيام، الحج وسائر العبادات الأخرى. تدبروا فيما تقرؤون، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ تدبروا فيما تقرؤون واجمعوا بين هذه المعطيات. هذه المعطيات ما هي من عندي، ولا هي من كتب نحن لا نعرفها، أنا أقرأ عليكم من الكافي. أتعرفون ما معنى أنني أقرأ عليكم من الكافي. هذا هو كلامهم، هذا هو الذهب المصفى، الذهب المنقى، هذا هو الذهب الإبريز. أما أولئك الذين في النجف يأتونكم بدين من مزابل النواصب، في باب 341 الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، هكذا قال الإمام: ابدأوا بمكة واختموا بنا. الجزء الأخير من العلة هو العلة الحقيقية، وقد شرحت ذلك لكم حينما كنت أحدثكم عن بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأن بيعة الغدير، ولأن التبليغ ببيعة الغدير هو الجزء الأخير لإتمام الرسالة، والجزء الأخير من أجزاء العلة يكون هو الأهم. تمام الحج لقاء الإمام، هذا هو الجزء الأهم، بالضبط كبيعة الغدير التي صارت في آخر الرسالة، في آخر التبليغ. الجزء الأخير هو الجزء الأهم، لأن الجزء الأخير إذا لم يتحقق لم يتحقق الأمر كله. بالضبط، أنت إذا أردت أن تبني بيتا ولكنك ما قمت بعملية التشطيب كما يصطلح عليها، عمليات الإنهاء، إنك ما بنيت بيتا. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تنتفع به. البيت يبنى لأجل الانتفاع به، من دون عمليات الإنهاء فإنك لن تنتفع بهذا البيت، وسيبقى معطلا ويؤول أمره بعد ذلك إلى الخراب. فالجزء الأخير هو الجزء الأهم. الأمثلة قطعا تقرب من وجه، إنها أمثلة حسية وتبعد من وجوه كثيرة. أتمنى أن تنظروا إلى الجهة التي أقصدها فقط، من جهة الإتمام، من جهة الجزء الأخير الذي به يكمل الأمر. فلذا الإمام يقول: تمام الحج لقاء الإمام، ابدأوا بمكة واختموا بنا. المنطق واحد مثلما مر علينا في السلام على النبي والسلام على صاحب الأمر. قلت لكم: خواتيم الصلاة بالسلام على صاحب الأمر، فإن الجزء الأخير هو الذي يكمل الأمر بتمامه. إنما الأمور بخواتيمها. ولذا فإن الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بماذا؟ وتنتهي بالتسليم. تمام الحج لقاء الإمام، الصلاة تبدأ بالتحريم، بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الافتتاح كما تسمى، وتنتهي بالتسليم. هذه قواعدهم، هذه رواياتهم، هذه أحاديثهم، هذا الكلام ما هو من عندي، هذه كلماتهم. ابدأوا بمكة واختموا بنا. وما هذا بمستغرب؟ هذا هو الجزء الأول من البرهان، إنه جامع الأحاديث التفسيرية للسيد هاشم البحراني، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، في الصفحة 57 من الباب العاشر، الحديث العاشر، داود ابن كثير قال: قلت لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج، هذه العناوين، عناوينكم. وهذا في الوقت نفسه يشير إلى أن مضمون هذه العبادات متفرع عنهم، وهذا هو التوجه الذي أتحدث عنه. داود ابن كثير قال: قلت لأبي عبد الله، للإمام الصادق صلوات الله عليه: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحاج. فقال: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام. مر علينا في حلقة يوم أمس في معنى كلمة مسجد على وزن مفعل، تدل على الزمان، تدل على المكان، وتدل على الحدث. ونحن الحاج، هذا هو الحدث. ونحن الشهر الحرام، هذا هو الزمان. ونحن البلد الحرام، هذا هو المكان. هذا هو الذي حدثتكم عنه، من أن المسجد على وزن مفعل، فإنني لا ألتزم بتخصيصه مرة بالدلالة على الزمان، وأخرى بالدلالة على المكان، وأخرى بالدلالة على الحدث، مثلما يوضع في قواعد أدباء العربية. نحن نعمل بقواعد العربية إذا ما جاءت متطابقة مع معاريض كلامهم، أما إذا تعارضت فإن معاريض كلامهم هي التي نقدمها. من هنا، من هذا الحديث وأمثاله، أنا أحدثكم عن موسوعة أحاديثهم طرا، لا عن حديث واحد. يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. النهاية هنا، ونحن وجه الله. هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المضمون ليس منحصرا بهذه الرواية، هناك جمع وفير كثير من الأحاديث تتحدث بهذا اللسان، وهذه المضامين موجودة في زياراتهم، وفي أدعيتهم، وفي أدعية الصلوات عليهم. ما أعرضه لكم هنا نماذج، أنا لا أستطيع أن آتيكم بالخطب الطويلة من خطب الأمير
وهو يتحدث عن مقاماته وعن مقامات محمد وآل محمد. إنما آتيكم بأحاديث موجزة مختصرة لأجل أن أسهل عليكم الأمر. الصادق هو الذي يقول: نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. ثم ماذا يقول الصادق؟ ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الجهة التي نتوجه إليها في كل تلك العناوين المتقدمة. هو الذي يقول: نحن الصلاة، نحن الزكاة، نحن الصيام، إلى أن قال: ونحن وجه الله. وقبلها قال: ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله. حتى حينما نتوجه إلى الكعبة وإلى القبلة، نحن نتوجه إليهم. هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وما جرى في واقعة السجود لأبينا آدم إنه أنموذج لبرنامج الخلافة المحمدية في الأرض. ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وتستمر الرواية: الحديث 11 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن أصل كل بر، نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر من فروعنا التوحيد والصلاة والصيام، إلى آخر الحديث. التوحيد من فروعهم، هذا هو الذي قلت لكم عنه في بداية حديثي عن التوحيد، من أن التوحيد ليس هو الله. التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم، من فروع المعصوم. ما من حرف ذكرته لكم إلا وهو من عميق ثقافتهم. قلت لكم، أعطيكم ضمانا أنني لن أخرجكم من سياج قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن عميق فهم أحاديثهم وفقا لقواعد تفهيمهم، قطعا بحسب ما أتمكن بحدود قدرتي. لا أعطي ضمانا مطلقا، لكن بحدود ما أتمكن أعطيكم هذا الضمان. ليس في هذا البرنامج فقط، وإنما في كل برامج هذه الشاشة. أتحدث عن البرامج التي أقدمها أنا، لا شأن لي بغيري. الصادق يقول: نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر الذي هو من فروعنا التوحيد والصلاة والصيام وإلى بقية ما جاء في الحديث الشريف. فهذا هو المراد من أن الإمام المعصوم هو أصل الدين، وكل المعتقدات هي من فروعه. التوحيد من فروعه، كما قلت لكم، التوحيد ليس هو الله. هؤلاء ثقفونا على أن التوحيد هو الله، جاءونا بهذه الثقافة من النواصب.
ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ ألا لعنة على منهج الضلال، منهج مراجع النجف؟ كم باعدوا فيما بيننا وبين هذه الثقافة الأصيلة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منذر النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم، سبحانك يا الغافر.
في مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي رحمة الله عليه، وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، فيما رواه لنا عن الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين، وهو يحدثنا عن سيد الأوصياء في خطبة من خطبه، صفحة 165. من جملة ما جاء في هذه الخطبة الشريفة، أمير المؤمنين يقول: أنا إمام الأبرار، أنا البيت المعمور. البيت المعمور هو أصل البيت الحرام في السماء الرابعة، هو تجل من تجليات العرش. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل ما قاله الأمير، إنه عرض سريع لما يرتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة. أمير المؤمنين يقول: أنا إمام الأبرار، أنا البيت المعمور، إنه أصل البيت الحرام، أنا البيت المعمور، أنا السقف المرفوع، أنا البحر المسجور، أنا باطن الحرم. هو باطن الحرم، باطن الحرم هو باطن الكعبة، مثلما قلت لكم مقربا المعنى من أن الكعبة أصداف واللؤلؤة فيها نور علي صلوات الله وسلامه عليه. أنا باطن الحرم، الحرم يترسخ
تحريمه في المسجد الحرام، فإن الحرم أوسع من المسجد الحرام. باطنه الأول بتعبير آخر المسجد الحرام، المسجد الحرام هو باطن الحرام، والكعبة باطن المسجد الحرام. وباطن الكعبة نور تجلى من علي، من علي العلا والمعالي، نور تجلى من هناك. هو الذي يقول أنا باطن الحرم، أنا عماد الأمم، أنا صاحب الأمر الأعظم. هل من ناطق يناطقني؟ من الذي يناطقك يا أمير؟ إلى أن يقول سيد الأوصياء أنا شهر رمضان، أنا ليلة القدر، أنا أم الكتاب، أنا أفصل الخطاب. أنا سورة الحمد، أنا صاحب الصلاة في الحضر والسفر، هو صاحب الصلاة، حيث هو روحها. هو الذي يقول في خطبة أخرى في الصفحة 71 بعد 100 أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، أنا مولاهم وإمامهم. ولا أنت كذلك يا أمير الأمراء، أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، أنا مولاهم وإمامهم، أنا سورة الحمد، وأنت أنت كذلك. أنا سورة الحمد، أنا صاحب الصلاة في الحضر والسفر، بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام. هذه المضامين بحاجة إلى شرح وإلى بيان، لكنها في الجملة تصب في نفس المجرى الذي صبت فيه كل المعطيات السابقة من آيات قرآنهم، من أحاديث تفسيرهم، من نصوص أدعيتهم، من كلمات زياراتهم، من كل ما فاضت به شفاههم القدسية الطاهرة. سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وآله في المعراج لما نظر رسول الله إلى البيت الحرام وإلى أصله، إلى أصل البيت الحرام هناك في السماوات العلى، فإن الله في محاورة مع حبيبه محمد صلى الله عليه وآله قال له يا محمد هذا الحرم ما تجلى وما ظهر في تلك الطبقات النورية والتي الحرم والبيت الحرام من مظاهرها في الأرض. يا محمد، هذا الحرم وأنت الحرام وأنت الجوهر، كما قال أمير المؤمنين: أنا باطن الحرم وأنت الحرام، هذا الحرم وأنت الحرام. أقرب لكم المضمون بتعبير آخر: أنت القدس وهذا المقدس. الحرم هو المقدس، وأما القدس فهو الجوهر، المقدس ناله التقديس لانتمائه إلى القدس، والقدس هو الجوهر. فإن الله حين يقول لمحمد: هذا الحرم وأنت الحرام، أنت الجوهر، أنت الأصل. إنني أقرأ عليكم من علل الشرائع. إذا أراد أن يتكلم متكلم ويقول من أن هذا الكتاب مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي، من أنه ضعيف يضعفه العلماء، ما هذه المضامين موجودة في نصوص القرآن المفسر بتفسيرهم، وهذه المضامين موجودة في أدعيتهم، في زياراتهم، في رواياتهم، في أحاديثهم، وما جئت بهذا الحديث إلا مثالا، أنا لست بصدد الاستقصاء. هذه الكلمة من حديث المعراج الذي يحدثنا به إمامنا الصادق، وأنا أقرأ عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع لشيخنا الصدوق. هذا الحديث هو أول حديث في أول باب من أبواب الجزء الثاني من علل الشرائع، حديث طويل. يا محمد، هذا الحرم وأنت الحرام، لكل مثل مثال، الله يقول له، لكل مثل مثال. هذه تجليات، التجليات في العرش وما بعد العرش وفي البيت المعمور نزولا إلى البيت الحرام. نذهب إلى فاصل.
سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات، سبحانك يا الغاث الغاث، يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو كل شيء سبحانك يا الله الغاث يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك يا الله خلصنا من النار.
الكتاب الذي بين يدي فقه الرضا، وقد يعرف بالفقه الرضوي، ما جاء مرويا عن إمامنا الثامن وولينا الضامن، عن إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر. ماذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنا لا أبالي بأقوال مراجع السوء في النجف حيث يضعفون هذا الكتاب، لا شأن لي بما قالوا ويقولون. في الحقيقة كلما مر الزمان كلما تأكد عندي هذا المعنى من أن هذه القاعدة تنطبق على مراجع النجف بنحو أكثر من الجهة العملية، لأننا نحتاجها بنحو أكثر مما تنطبق على نواصب السقيفة من أن الصواب في خلافهم. ما من شيء إلا وخالفوا أهل البيت فيه، في كل شيء. أتحدث عن مراجع النجف. هذا الكلام كلام مسؤول حين أقول من أن هذه القاعدة تنطبق عليهم بشكل أكثر مما تنطبق على نواصب السقيفة، لأننا لسنا مبتلين بنواصب السقيفة، نحن مبتلون بهؤلاء بمراجع النجف. لقد خالفوا أهل البيت في كل شيء، من هنا هذه القاعدة تنطبق عليهم، فإن الصواب في خلافهم. حينما يقولون لكم ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في صلواتكم اليومية يبطل الصلاة، الصواب في خلافهم. وفي كل شيء يقولونه الصواب في خلافهم، إنما جئت بهذا مثالا، الصواب في خلافهم على مستوى التفسير. لا أقول هذا الكلام كردة فعل أو لحالة عاطفية أبدا، وحق الحسيني وحق عفة فاطمة لا أقول هذا الكلام إلا عن تحقيق وتدقيق. لقد خالفوا محمدا وآل محمد في تفسيرهم وفي عقائدهم وفي فتاواهم وفي عباداتهم، فضلا عن أنهم خالفوا محمدا وآل محمد في سلوكهم وأخلاقهم وفي تدليسهم واحتيالهم وسرقتهم للشيعة، يسرقون أموالهم بعنوان أنها تدفع لصاحب الزمان
صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الذي جرى ولا زال يجري. من هنا أقول من أن الصواب في خلافهم. لا شأن لي بما يقولون، ولست مهتما أن أوافقهم أو أن أخالفهم، إنما أردت أن أبين حقيقة لكم. من عنده الذي عندي لا يحتاج لا إلى موافقتهم ولا إلى مخالفتهم. عندي قرآنهم، وعندي تفسيرهم لقرآنهم، وعندي حديثهم، وعندي قواعد تفهيمهم لحديثهم، فأنا لا أحتاجهم لا في حال الموافقة معهم ولا في حال المخالفة معهم، إنما أشرت إلى هذه القاعدة كي أضع حقيقة واضحة بين أيديكم، لمستها بشكل علمي وتحقيقي وبشكل عملي عبر تجربة طويلة في هذه الأجواء. أعود إلى فقه الرضا، إلى الأحاديث التي نقلت عن إمامنا الرضا. قطعا نحن لا نتحدث عن كتاب معصوم، وإنما نتحدث عن كتاب نقل عن إمام معصوم. قطعا سيتعرض للتحريف وللتصحيف وللزيادة وللنقصان، لكننا نستطيع أن نتميز الحقائق، خصوصا إذا اتبعنا الأسلوب الذي أتبعه في أنني أضع الأشياء في لوحة واحدة، فلا تحتاج إلى توثيق، لأن المعطيات سيوثق بعضها بعضا حينما تجتمع المعطيات في لوحة واحدة متكاملة. إذا حذفنا بعضها صارت اللوحة معيبة. في الصفحة 47 من فقه الرضا صلوات الله عليه، من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الإمام هكذا يقول وهو يحدثنا عن تفاصيل صلاتنا الواجبة، عن تفاصيل صلاتنا اليومية. إمامنا الرضا هو الذي يقول، ماذا يقول؟ وانوي عند افتتاح الصلاة. ماذا تنوي؟ ما قال لنا كما يقول غبران النجف أن نصلي صلاة الصبح قربة إلى الله. هذا منطق غبران النجف. منطق الرضا ماذا يقول لنا؟ كيف تكون النية؟ وانوي عند افتتاح الصلاة. ماذا ننوي؟ ذكر الله وذكر رسول الله. كيف يكون ذلك؟ المعنى الذي حدثتكم عنه من أن النية تشتمل على جزئين، الجزء الأول وعي بمضمون العمل، وهذا الوعي بمضمون العمل يتحقق من خلال معرفتنا بمفردات عن حقيقة العمل، عن أسراره، عن غاياته، والجزء الثاني إخلاص العبادة لله تعالى، أننا نخلصها له كما يريد هو، لا كالعبادة الإبليسية، لا كعبادة نواصب السقيفة وعبادة نواصب النجف. هذا علل الشرائع. ماذا قرأت عليكم في علة تشريع الصلاة؟ الباب الثاني من الجزء الثاني، الحديث الأول عن هشام بن الحكم حين سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن علة الصلاة، فماذا قال له إمامنا الصادق؟ وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه، يذكرون محمدا في كل يوم 5 مرات ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله، وتعبدوا بالصلاة لذكر محمد وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره. واضح من أن علة التشريع للصلوات اليومية كي لا ننسى محمدا وآل محمد، وإنما يكون التذكر بذكر الله وذكرهم، وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لكم إنني ما جئتكم بشيء إلا منه. قارنوا بين الذي يطرح في هذا البرنامج وبين هراء مراجعكم في النجف، وبين هراء خطبائكم على المنابر، وبين هرائكم أنتم في صلاتكم وفي عقائدكم. أين صلاتكم وأين عقيدتكم وأين دينكم من هذا الدين الذي يقدم عبر هذه الشاشة؟ هذا دين محمد وآل محمد، أما دينكم فهو دين الطوسي، هو دين مرتضى الأنصاري، هو دين الخوئي، هو دين محمد باقر الصدر، هو دين الوائلي وأمثال الوائلي، هو دين السيستاني وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وبشير النجفي والبقية. الدين الذي عندكم دين هؤلاء، والدين الذي يقدم على هذه الشاشة هو دين محمد وآل محمد. لا تصدقوني؟ تأكدوا بأنفسكم من ذلك. عودوا إلى ما يقولون في النجف، عودوا إلى ما علموكم به، وقارنوا بين هذا وبين الذي أضعه بين أيديكم، وعودوا إلى المصادر والكتب، واعرفوا الحقيقة بأنفسكم. وإن كان ليس منطقيا أنني أجلس الساعات وأدفع الأموال من جيبي وأعرض حياتي وحياة عائلتي إلى الخطر، وآتي بكتب ليست حقيقية، وأقرأ أحاديث ليست صحيحة، ليس منطقيا هذا. وأنا على هذا الحال منذ أكثر من 40 سنة، قديم في هذا الأمر. أعود إلى كلام إمامنا الرضا. إمامنا الرضا هكذا يعلمكم النية، ومراجعكم يعلمونكم أيضا، فأنتم بالخيار، أنتم بالخيار بين الإمام الرضا وبين ذولاك الغبران، أنتم أحرار. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله، هذا هو الوعي بالعمل. تلاحظون الفارق الكبير بين فقه العترة وبين فقه هؤلاء الثولان التيوس في النجف. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله، واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك.
قطعا الإمام لا يتحدث عن عيون في الرأس، هم يقولون إمامنا الصادق يقول شيعتنا أصحاب الأربع، فقيل له ما المراد من ذلك؟ قال أصحاب العيون الأربع، عينان في الرأس وعينان في القلب، عينان في الرأس للدنيا وعينان في القلب للدين، فإذا أراد الله بعبد خيرا في دينه فتح عينيه اللتين في قلبه. الإمام يتحدث عن عيون القلب، وإلا فإن الشيعة على قلتهم زمان الأئمة أكثرهم لم يوفقوا لزيارة الأئمة ولقاء الأئمة بشكل مباشر، فهم لا يمتلكون صورة حسية عن أئمتهم. أما في زمان الغيبة وهو زمان أطول من زمان الحضور كله، فإن الشيعة لا تمتلك صورة حسية عن إمام زمانها، الصورة هي الصورة العقائدية، كل شيعة في زمانها تتوجه إلى الصورة العقائدية لإمام زمانها، وهذا هو الذي مر علينا في تعريف الشيعي. من هو الشيعي؟ الشيعي هو العارف بإمام زمانه. قلت لكم هذه المنظومة العقائدية بناء متكامل من أوله إلى آخره. أنا لا أحدثكم بأي حديث، أنا أضع بين أيديكم خارطة عقائدية لم توضع بين يدي الشيعة منذ نهاية الغيبة الصغرى. وإذا كان هناك شيء يكذب كلامي فأبرزوه لي، فأبرزوه لي. وإذا كان هناك شيء يكذب كلامي هذا فأبرزوه لي، لست معاندا لكنني أتحدث بصدق، هذا هو الذي أعرفه. وحين أقول لكم فأبرزوه لي لست معاندا ولست مكابرا، وحق الحسيني لست معاندا ولست مكابرا، لكنني أريد أن أخبركم عن مدى اعتقادي بهذه المعلومة التي ذكرتها لكم. فالعقيدة الشيعية التي عرضت في هذا البرنامج بقيت مدفونة في طوايا زمن الحضور وفي طوايا زمن الغيبة الأولى، منذ أن طويت أيام الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية، منذ أن طويت أيام الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى، منذ أن بدأت أيامها في شعبان سنة 329، منذ تلك اللحظات وإلى هذه اللحظة لم تعرض العقيدة الشيعية بهذا العرض الذي قدم في هذا البرنامج منذ أول يوم من شهر رمضان وإلى الآن. سأستمر إلى عدة حلقات كي أكمل لكم حدود خارطة العقيدة السليمة هذه. كما قلت لكم
الشيعة على قلة عددهم في زمان الحضور أكثرهم لم يوفقوا لرؤية وجوه أئمتهم، وأتحدث عن إمام زمان كل شيعة في زمانها، وكذا الحال في زمان الغيبة الكبرى. وزمان الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا هو أطول بكثير من زمان الحضور ومن زمان الغيبة الأولى. وفي زمان الغيبة الأولى الذين وفقوا للقيا إمامهم كانوا قليلين، فالغالبية العظمى لم يروا وجه إمامهم في زمان الغيبة الأولى. من هنا فإن الحديث عن صورة واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، المراد واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، اجعل صورته التي تعرفها، فإن الحديث كما قلت لكم عن صورة عقائدية. الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة في هذا البرنامج، ما هو عنوانها؟ أريد أن أكون شيعية. ما هو تعريف الشيعي؟ الشيعي هو العارف بإمام زمانه. إذن الحديث عن الصورة العقائدية وليس الحديث عن الصورة الحسية. الصورة العقائدية أين رسمها لنا أئمتنا؟ رسموها لنا في نصوص زياراتهم. هذا هو السر في تأكيد الأئمة على زيارتهم من بعيد ومن قريب، وهذا هو تأكيد الأئمة على زيارة قبورهم، لأننا سنعيش في أجواء تجعلنا في حالة قريبة من التصور الصحيح للصورة العقائدية المطلوبة التي يجب علينا أن نتوجه إليها في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا. هذا كلام إمامنا الرضا. يضعفونه، أنتم أحرار تريدون أن تذهبوا مع أولئك الذين يضعفون حديث الإمام الرضا، أنتم أحرار وأنا حر. هذه الأحاديث صحيحة، وأنتم تلاحظون أن المعطيات يشرح بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا. وقت الحلقة انتهى، سأعود إلى هذا الموضوع المهم الذي ما أكملت الحديث عنه في حلقة يوم غد. هذا موضوع أساسي مهم جدا، سأعود إليه في حلقة يوم غد كي أقف معه وقفة أتمنى أن تشرح صدوركم. وأنتم توجهوا بالدعاء لي أولا أن يسددني إمامي، أن أضع الحقائق بين أيديكم، وأن يسددكم لفهمها وللتأكد من صحتها. أنا لا أطلب منكم أن تقبلوا كلامي أبدا، وإنما أقول لكم دققوا، تمعنوا، تدبروا.
هذا هو دينكم. لكن نصيحتي الأولى والأخيرة، طهروا عقولكم من قذارات حوزة النجف وكربلاء، طهروا عقولكم بقدر ما تستطيعون، طهروها، نظفوها، طيبوها، خلصوها من قذارات حوزة النجف وكربلاء، ستكون حينئذ موطنا للطف إمامكم. أما وهي مشحونة بقذارات مراجع النجف وكربلاء، صدقوني أنا لا أريد أن أحرضكم على مراجع النجف وكربلاء، لا شأن لي بهم، لا أزينهم بفلس ممسوح، لا أبالي بهم، أنا أضع الحقائق بين أيديكم. إذا أردتم لعقولكم أن تكون محلا لرعاية إمام زمانكم، أن تكون محلا للطف وفيض إمام زمانكم، نظفوها من قذارات وأنجاس حوزة النجف وكربلاء. حينئذ سيصل إليكم اللطف. جربوا هذا ولو لمرة واحدة، لكن هذا ليس أمرا سهلا، هذا بحاجة إلى عناء وإلى مواظبة وإلى مراقبة. الكلام طويل طويل طويل، لا تحكموا على حديثي، لا تحاولوا أن تنتفعوا من حديثي من دون أن أتكلم بآخر كلمة في هذا البرنامج. بعد ذلك أحكم على أقوالي. إذا أردتم أن تنتفعوا من هذا البرنامج فانتفعوا حينئذ، هذا أمر راجع إليكم. نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، على أي حال، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.